All right. حوارات حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
يا جماعة يعني لم أرى منهم يأكل خير. يعني أبو هيثم دعاني وأكرمني رجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
لكن بعض
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
في حياة البعض منا مواقف وقصص تكشف أسرار الشخصية وانحيازها وولعها، فما القول في شاب عاشق للسينما هاجر من العراق منتصف التسعينات ليستقر في أستراليا؟ لم يفارق هادي ماهود طوال مكوثه هناك عشقه لبلده وأهله وحرصه على توثيقهم عبر أداته البليغة الكاميرا، فأنتج العديد من الأشرطة السينمائية الوثائقية والروائية الطويلة والقصيرة، إضافة إلى مساهمته في إخراج وتنفيذ العديد من البرامج التلفزيونية. والتحق هادي ماهود منذ نحو 3 سنوات بإذاعة العراق الحر ليعمل مراسلا من مدينته السماوة. أطلق ماهود قبل أيام فيلمه الجديد العربانة، إذ يتابع عربة متهالكة يقودها شخص مجنون وتحمل جنديا مهزوما لتمر على محطات ومشاهد وصور من واقع حياة مدينة وشعب قد يكون العراق أو غيره من شعوب الدنيا. في حلقة حوارات هذا اليوم أستضيف هادي ماهود في حديث عن فيلمه وعن السينما في العراق. أهلا بكم. هادي ماهود، ما الذي يمكن أن تحمله عربة متهالكة يجرها حصان مجهد ويقودها رجل شبه مجنون تتنقل عبر مشاهد عراقية الطعم واللون والرائحة إن صح التوصيف؟ ما الذي أردت أن تقوله في فيلمك القصير العربانة؟
العربانة يعني تحتمل الكثير من التأويلات والتفسيرات، الباب مفتوح على مصراعيه للمتلقي كي يفسر، لكن هذه العربة كان يقودها هذا المجنون وكانت تحمل في مؤخرتها جندي خارج من معركة خاسرة لا عنوان للمعركة، ربما تكون الحرب العراقية الإيرانية أو حرب الخليج الأولى أو الثانية أو الشمال أو الجنوب، هي حرب يعني. فالعربة يعني دائما عربتنا يقودها مجانين، وهؤلاء المجانين يستخدمون الجيش في معارك خاسرة وتكون دائما الضحية هي نحن الشعب يعني.
وكأن عربة هادي ماهود كانت فقط يعني أداة لتنقل لنا المشهد بعيون هادي ماهود، يعني تحولت إلى قاصة أو راوية للأحداث عبر تنقلها قبل المشاهد. هل كانت تنطوي على فعل؟ هل كانت مؤثرة أم فقط عارضة للحال والأحوال؟
لا، هي كانت تحمل عناصر الأزمة، يعني على الرغم من كون هذه العناصر لم تتحدث بكلمة واحدة، يمكن لو أنني جعلت القائد العربة يتكلم أو الجندي الذي في مؤخرة العربة يتكلم، ربما كل هذا البناء اللي أنا يعني حرصت على أن أنسجه صوريا ربما سيهد. يعني العربة هي الأزمة يعني، والجندي هو أداة قائد العربة للتخريب للتدمير للذبح للقتل، وكانت تمر هذه العربة على مشاهد هي كل هذه المآسي اللي نشوفها يعني. فممكن تكون العربة هي الوطن، ممكن يكون قائد العربة هو القائد السياسي، ممكن تكون الجندي هو إسقاط الجيش يعني، والضحايا هم نحن الذين نقتل بالمفخخات وندفن بالمقابر الجماعية ونقتل لأسباب يعني ربما تكون بسيطة جدا.
بدأ لي فيلم أنه مو بالضرورة يكون عراقي، ممكن يكون فيلم أيضا ينطبق على أنظمة مشابهة، أنظمة عربية. هل حرضك ما يسمى بالربيع العربي أن تقترب لإنتاج الفيلم؟
كان هو الدافع الأساسي للتفكير بالموضوع أساسا هي عربة بن عزيزية التي فجرت كل هذا الانتفاضات والانقلابات العربية والربيع العربي وفيما بعد الخريف العربي، هي عربة بن عزيزية. فهذه العربة استهوتني، يعني استهوتني هذه العربة التي فجرت كل هذه الانتفاضات، وبالتالي فكرت بعربة أخرى، عربة عراقية يعني. فكانت هذه العرب التي قطعت هذه المسافات والمناطق والحقول والبساتين لنرى من خلالها العراق. يعني
أغلب مشاهد الفيلم الذي كان في حدود 14 أو 15 دقيقة كانت بالأسود والأبيض، ما الذي أردت أن تقول بهذا الاختيار للون؟
الحقيقة أنني يعني أساسا كان عندي مخطط بأنه الفيلم يأخذ مس قاسية جدا، لون قاسي، لون موحش، إلى نهاية الفيلم قد يعني تفتح الألوان وتعيد إلى ألقها وطبيعتها يعني. فجربت أكثر من تجربة للوصول إلى هذا المود يعني، بالتالي اكتشفت الأسود والأبيض هو أكثر وقع وأكثر تأثير. لكن في وسط هذا الكونتراست هناك ألوان حافظت على طبيعتها، هي ألوان النفاخات اللي كانوا يحملوها الأطفال. دائما وسط الأسود والأبيض نرى طفل يحمل بالونة صفراء أو حمراء أو خضراء. بالتالي لما تنسحب العربة في نهاية الفيلم عند الغروب تعود الألوان إلى طبيعتها، عندما نشوف الأطفال في حق الأخضر يعني يحملون بالونات ويغنون، حتى أن أغنية الأطفال يعني هذه البسيطة جدا يعني تبقى ترافقنا إلى التاتي الأخير، إلى أن يخفض الفيلم بشكل نهائي.
طيب الفيلم عرض على جمهورك المحلي في مدينتك السماوة، أكيد أنت كمخرج لم تكن تنظر إلى الشاشة فقط، كنت تنظر إلى وجوه مشاهديك، ما الذي قرأت من مدى استجابتهم وانسجامهم مع رسائلك عبر الصور اللي تقدمها؟
الحقيقة أنني يعني في فترة المونتاج، تعرف يعني عملية المونتاج لفيلم يعني عندما تشوف الفيلم بشكل يومي يعني يصير تكرار، يصير ملل عندك يعني. لكن يبقى أنه تعرض فيلم على شاشة عريضة وأمام جمهور واسع، هذه اختبار كبير جدا يعني. فأنا كنت أصغي بكل دقة لأنفاسهم ومشاعرهم ونبضهم أثناء المشاهدة، وأنا بالحقيقة كنت قلق لأنني ربما يعني أنا عملت فيلمي بطريقة تبدو للبعض أنه غير مفهومة أو غير واضحة، وربما لا يستطيعون فك رموزها، وبالتالي هذا يشكل خطر على الفيلم، أنك المشاهد يعني قد يعمل أصوات وتردد أفعال تكون بطريقة تخربط عملية التلقي. لكن هناك تجاوب كامل مع الفيلم، حتى أنهم بدأوا يغنون أغنية الأطفال البسيطة التلقائية التي غنوها الأطفال، استمرت إلى نهاية التايتل، انتهى الفيلم وبقى الجمهور يغني ويردد أغنية الأطفال. عندها شعرت بسعادة كبيرة.
حوارات
المخرج هادي ماهود، السينما ما زالت مؤثرة في عالم اليوم، ومؤخرا مهرجان الأوسكار أو مهرجان منح الجوائز العالمية السنوي منح الفيلم الإيراني الانفصال جائزة أوسكار، وأعتقد هي هذه فعلا رسالة بليغة. إلى أي مدى فعلا السينما برأيك ضرورية في عالم اليوم؟
فرضت السينما نفسها في القرن الماضي يعني، وأصبحت هي الصناعة الأهم والأكثر شعبية والأكثر تماس مع الناس يعني. أصبح السينما نجومها وموضوعها وصالاتها وتقاليدها، أصبحت تتحكم بثقافة البشر وفي ملابس البشر وفي تسريحات البشر وفي أفكار البشر، وممكن أن تقيم الثورات وتغير الأنظمة. السينما تجارة، السينما ثقافة، السينما صناعة، السينما فن تألق. لا يعني لا أستطيع أن أتخيل بلد بلا سينما يعني.
لكن هناك بلد يعيش بدون سينما، العراق مثلا، ومع الأسف أقول مثلا ليست هناك سينما ربما من 20-30 سنة، لم تعد لدينا قاعات سينما، دعش عن بغداد يعني، فكيف والمحافظات؟ إذن عراق بلا سينما، وين المشكلة هادي ماهود؟
المشكلة أننا عندما نبحث بأرشيف العراق الصور القديمة نجد هناك صالات عرض سينمائية بطراز غربي بطراز عالمي يعني، حتى في المحافظات كان في السماوة دار عرض سينمائية جميلة جدا يعني. أتذكر أنني شاهدت أول فيلم في حياتي، فيلم كارتون أبي اصطحبني إلى هذه الدار، كنت قبل الابتدائية يعني، وما زالت عالقة في ذهني هذه الشاشة العريضة والخيول الوسترن الكابوي والهذي. الآن اختفت يعني هذه السينما في السماء وتحولت إلى سوق لمحلات الجملة، السينما الأخرى تحولت إلى مخزن للآثاث. بغداد العاصمة هناك أغلقت السينمات وأصبحت أماكن أخرى لشركات تجارية لمعرفش. أما السينما الأخرى العاملة الآن في بغداد فهي سينما رديئة جدا، تأخذ أفلام يعني لا علاقة لها بالثقافة وبالسينما، تقطع مقاطع يعني مبتذلة من أفلام مختلفة لتبتها على مراهقين يعني السينما فقدت ذلك البريق عندما كانت العوائل تذهب إلى هذه الصالة تجلس في مقصورة تشاهد أفلام محترمة. آخر ما تنتجه السينما العالمية تجده في سينما غرناطة أو أطلس أو الخيام أو غيرها. أتذكر أول الأخبار عن فترة ما بعد التغيير بعد دخول القوات الأمريكية أن هناك مجامع ذهبت لتوقف دور العرض السينما، وكأن التغيير حدث لإغلاق دور العرض والقضاء على أجمل أماكن تشاهدها العائلة العراقية أو الشاب العراقي.
إذا اتفقنا أنه هذا مشهد حال دور العرض السينمائي والسينما في العراق بهذا الوضع المأساوي، لكن أيضا هناك بارقة أمل واضحة وكبيرة في أداء عدد من الشباب السينمائيين النشطاء الذين قدموا إنتاجا مهما وبقدرات متواضعة جدا، وربما أنت واحد منهم. استطاعون يقولون نعم هناك طاقة أن ننتج سينما، هناك لغة سينما، ونجحوا على المستوى الدولي والإقليمي. هل تعتقد أنه فعلا وعمليا هذه المحاولات ممكن أن تؤسس سينما جديدة، أم هي محض خيال صعب تحقيقه؟
لا أعتقد أن ذلك خيال، ذلك لأننا كل عام نأتي من الخليج ومن أماكن أخرى في العالم بحصاد من الجوائز. الأفلام التي تذهب إلى مهرجانات وتعود إلى العراق بجوائز، هذه الأفلام تؤسس لسينما عراقية هائلة جدا. لكن يبقى السينمائي هو يشعر باليتم، لأن أن تصنع فيلم لا يكفي أن تمتلك كاميرا، ولا يكفي أن تمتلك جهاز للمونتاج كمبيوتر يعني، ولا تكفي أن تعتمد على ميزانية بائسة فقيرة لتصنع فيلم. حتى تصنع سينما يجب أن تساهم الدولة مساهمة فعالة في إيجاد بنية تحتية للسينما. أنا أعتقد وأكرر دائما أن السينما لا يصنعها الموظفين، لا يمكن الدائرة الموجودة الآن يعني لا يمكن أن تنتج أفلام. على الدولة إذا كانت فعلا جادة في صناعة سينما أن تؤسس لبنية تحتية سينمائية، تبني استوديوهات مونتاج واستوديوهات تصوير، وتستورد الأجهزة السينمائية، الكاميرات، الخام، المختبرات، وتقدم تسهيلات للمنتج والمخرج العراقي المستقل، وأن يكون هناك صندوق لدعم السينما تقدم منح للسينمائيين المستقلين الشباب. وبالتالي أنا عندما أصنع فيلم عراقي وأفوز بجائزة عالمية وفيلمي يدخل إلى أسواق السينما بالعالم، هذا الفيلم عراقي يحمل اسم العراق والجائزة تمنح إلى العراق، وبالتالي على العراق والدائرة السينما العراقية أن تقدم لي كل التسهيلات حتى أقدم هذا الفيلم بمستوى راقي.
طيب، كثيرا ما نتابع برامج السينما العالمية ونتابع آخر ما أنتج، وهناك مفردات في العالم الغربي أنه ما الذي حصده الفيلم الفلاني، يتكلمون عن عشرات الملايين من الدولارات خلال أسابيع من إنتاج فيلم، بمعنى أن هناك جمهور متحفز ودؤوب على مشاهدة فيلم ويدفع فلوس حتى يشوف الفيلم. بصراحة هل لديك في العراق الآن، مع قسوة السؤال، هل هناك جمهور سينما مستعد أن يتابع سينما كما كان قبل 30 أو 40 سنة، أو مثل ما يتابعه الجمهور في بلدان أخرى في عالم اليوم؟
لا أعتقد، وهذه العملية حتى تعيد الجمهور السابق إلى سابق عهده، حتى تخلق يعني تقاليد مشاهدة جديدة. يعني على الأقل نعود إلى فترة الخمسينات، إلى فترة الستينات، نعيد الجمهور إلى ذلك الألق بالمشاهدة. يعني هذه العملية تحتاج وقت طويل، تحتاج أن تبني صالات عرض في الداخل، أن تقول للناس أن السينما مهمة، أن السينما ثقافة، أن السينما فن، أن السينما وعي، أن السينما شيء حضاري جدا. يعني أنا تخلصهم من هذه التابوات اللي الآن يعني تسوق في كل مكان، كلها تؤثر على عقلية الكثير من المشاهدين. وأنت مشاهدين غالبيتهم في دور العرض الآن يفترض أن يكونون شباب، يعني أكو أزمة عند الشباب، أكو منابر أخرى أكثر تأثيرا من عندي ومن عندك ومن عاد، فيحتاجه زمن طويل وإمكانات لإعادة الثقة، ثقة الناس وإطمئنانهم للسينما وأن ترجعهم. وأعتقد نعم. في المستقبل قد نصل إلى هذه المحبة، لكن الآن أنا أشك
يعني. مع الأسف يعني الحقيقة صادمة أحيانا مع حجم التمني والأمل الموجود، كما رسمته عبر بالونات ملونة بيد أطفال في نهاية فيلمك العربة. شكرا جزيلا لضيفي المخرج السينمائي هادي ماهود، وهو زميلنا في الوقت نفسه كمراسل لإذاعة العراق الحر في السماوة. أشكرك على هذا السوح في عالم السينما والأفلام هادي.
شكرا جزيلا. شكرا.
كنتم مع حوارات. برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن وبراعة. شعر وثقافة وفن يا محل الأخبار. هي العراق الحر، تقرح لنا شعارها.